أن الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، تقدم لنا في الدرس السابق شيء من أنواع الوذائع المصرفية، وكذلك أيضا تطرقنا لحكم من تاب عنده أموال ربوية، وشرعنا في شيء من أحكام الأسهم، ذكرنا تعريف شركة المساهمة، وأن شركة المساهمة الموجودة الآن لا تخرج عن أنواع الشركة التي ذكرها العلماء رحمهم الله في السابق، شركة العمان والمضاربة والوجوه والأبدان والمفاوضة. وأيضا ذكرنا أن مجلس، أو قبل ذلك عرفنا الاختتاب وما المراد به، وذكرنا أن مجلس إدارة الشركة لا يخلو من ثلاث حالات، وذكرنا كل حالة وحكم هذه الحالات. قبل ذلك أيضا تعرضنا لما يتعلق بخطاب الضمان التي تصدره المصارف، وذكرنا أقسامه، وأيضا ذكرنا خلاف أهل العلم رحمه الله في تكليفه وحكم هذا الخطاب بناء على هذا التكليف، من العلماء من كيفه على أنه عقد كفالة، ومنهم من كيفه على أنه عقد وكالة، ومنهم من قال قد يكون عقد كفالة قد يكون عقد وكالة إلى آخره. وتقدم بيان الحكم في كل قول من هذه الأقوال. درس اليوم ما يتعلق بأنواع الأسهم، ثم بعد ذلك حكم المساهمة في الشركات التي غالب معاملاتها مباحة وقد يكون لها معاملات محرمة. غالب المعاملات مباحة، قد تتعامل أحيانا في أمور محرمة. وكذلك أيضا ستعرض إن شاء الله للسندات، تعريف السند والفرق بين الأسهم والسندات، ثم نختم الحديث بما يتعلق بحكم السندات. السهم في اللغة هو النصيب، السهم في اللغة هو النصيب، وأما في الاصطلاح فهو صك يمثل نصيبا عينيا أو نقديا في رأس مال الشركة، يعطي صاحبه خصوصا حق خاصة أو حقوقا خاصة. يقول السهم هو صك أو وثيقة يمثل نصيبا عينيا أو نقديا في رأس مال الشركة، يعطي قابل للتداول، يعطي صاحبه حقوقا خاصة. هذه الأسهم لها ثلاثة أنواع. النوع الأول من حيث الحصة، يعني النوع الأول من حيث الحصة، والنوع الثاني من حيث الحقوق، والنوع الثالث من حيث الشكل. النوع الأول من حيث الحصة، هذه الأسهم تنقسم إلى ثلاث أقسام. النوع الأول من حيث الحصة، هذه الأسهم تنقسم إلى قسمين. حصة التأسيس هذه لن نتعرض لها، لكن تنقسم إلى قسمين. القسم الأول أسهم نقدية، القسم الأول أسهم نقدية، وهذه الأسهم حكمها أنها جائزة بالاتفاق، يعني بالاتفاق إذا كان رأس مال الشركة أسهم نقدية، أسهم النقدية. المساهمون يدفعون نقودا، والعلماء يتفقون على أنه إذا كان رأس مال الشركة من النقود أنها شركة صحيحة وجائزة. واليوم يقوم مقام النقود هذه الأوراق النقدية، أوراق النقدية التي تداولها الناس وتعارفوا على أنها ثمن الأشياء، تقوم مقام النقود في الزمن السابق الذهب والفضة. العلماء متفقون على أنه إذا كان رأس مال الشركة من الذهب أو الفضة أنها شركة صحيحة. الآن يقوم مقام هذه النقود الذهب والفضة، هذه الأوراق المالية التي تعارف الناس على أنها قيم بالأشياء وأثمان بالمبيعات. فإذا كان رأس مال الشركة من الذهب والفضة أو من هذه الأوراق المالية فهي شركة صحيحة بالاتفاق. القسم الثاني أو القسم الثاني أسهم عينية، يعني أن يكون رأس مال الشركة ليس من النقود أو من هذه الأوراق المالية، وإنما عروض تجارة، كأن يساهم الناس بأقمشة أو بآلات أو بمواد غذائية إلى آخره، يكون رأس مال الشركة عروض تجارة. فهذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله، هل يصح أن يكون رأس مال الشركة من العروض أو لا يصح؟ أكثر العلماء أن هذا غير صحيح، لا يصح، لابد أن يكون رأس مال الشركة من النقود. أما قوله من العروض فقالوا بأن هذا غير صحيح، هذا ما عليه أكثر العلماء رحمهم الله. والرأي الثاني وما ذهب له لمن مالك رحمه الله تعالى ورواية عن من أحمد اختاره شيخ الإسلام تيمية ابن القيم أن هذا صحيح ولا بأس به، يعني كونه يكون رأس مال الشركة من العروض أن هذا صحيح ولا بأس به، ولو تشارك اثنان أو ثلاثة أو إلى آخره وجعلوا رأس مال الشركة من السيارات أو من الأطعمة أو من الألبسة أو غير ذلك مما يتفقان عليه فإن هذا جائز ولا بأس به، ويعرف نصيب كل واحد منهم من رأس مال الشركة، هذا له النصف أو يعني أن عروضه تساوي النصف وهذا تساوي النصف وهذا تساوي الثلث وهذا تساوي الثلث إلى آخره، لأن الأصل في المعاملات الحل كما تقدم. هذا النوع الأول من أنواع أسهم الشركات من حيث الحصة، وتبين أنه ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يكون رأس مال الشركة نقودا، القسم الثاني أن يكون رأس مال الشركة أعيانا يعني عروضا وليس من النقود. القسم الثاني أو النوع الثاني من حيث الشكل، يعني النوع الثاني من أنواع أسهم الشركات من حيث الشكل، وهذا أيضا نوعان، هذا أيضا نوعان. النوع الأول أسهم إسمية، يعني النوع الأول أسهم إسمية، وهذه الأسهم هي الأسهم التي تحمل اسم صاحبها مدونا عليها. النوع الأول أسهم إسمية، وهذه الأسهم هي التي تحمل اسم صاحبها مدونا عليها. هذا الحكم من هذه الأسهم، هذه الأسهم جائزة بالاتفاق، بالاتفاق أنها أسهم جائزة لعدم الغرر فيها. فهذا زيد له هذا السهم واسمه مدون على هذا الصك أو هذه الوثيقة، فهذه أسهم جائزة بالاتفاق. القسم الثاني أسهم لحاملها، القسم الثاني أسهم لحاملها، وهي الأسهم التي يكتب عليها أن السهم لحامله بدون ذكر اسم المالك، الأسهم التي يكتب عليها أن السهم لحامله دون أن يذكر اسم المالك. وهذه الأسهم لا تجوز لما يعني فيها من الغرر والجهالة، لأن المالك غير معروف وهذا يؤدي إلى التنازع. ومثل هذه الأسهم الآن كما ذكر بعض الباحثين لا يكاد يعني الغالب الآن أنها غير موجودة، يعني الغالب الآن أنها غير موجودة، يعني كونه يكتب على الصك والوثيقة أنه لحامله إلى آخره ولا يبين من هو مالك هذا السهم، الغالب الآن أنه غير موجود. وعلى كل حال فهي أسهم غير جائزة لما فيها من الجهالة والغرر، فإن الشريك في هذه الأسهم ليس معروفا وهذا يؤدي إلى التنازع. النوع الثالث من حيث الحقوق، يعني النوع الثالث من حيث الحقوق، من حيث الحقوق هذا النوع ينقسم إلى أقسام، هذا النوع ينقسم إلى أقسام. النوع الأول أولوية الحصول، أو نقول أسهم امتياز. النوع الأول أسهم امتياز تعطي صاحبها أولوية الحصول على شيء من الأرباح. نقول النوع الأول أسهم امتياز تعطي صاحبها الحصول على شيء من الأرباح دون بقية الشركاء، دون بقية الشركاء. فمثلا يخصص 5% من الربح لهذه الأسهم أو للسهم الفلاني إلى آخره، وهذا لا يجوز. يعني كونه يخصص 5% أو 10% من الأرباح لهذه الأسهم والباقي يوزع بالتساوي على الشركاء بما فيهم أصحاب الأسهم الممتازة، هذا محرم ولا يجوز، لأنه لا يجوز لبعض الشركاء أن يأخذ زيادة في الربح بلا مقابل من زيادة عمل أو مال، لكونه يأخذ زيادة في الربح بلا مقابل من زيادة عمل أو مال هذا لا يجوز. النوع الثاني أسهم امتياز تخول أصحابها الحصول على فائدة سنوية. النوع الثاني أسهم امتياز تخول أصحابها الحصول على فائدة سنوية ولو لم تربح الشركة، وأيضا حكم هذه الأسهم أنها محرمة ولا تجوز، لأن حقيقة هذه الأسهم أنها قرض بفائدة وهذا من الربا فلا يجوز. النوع الثالث أسهم امتياز تعطي أصحابها الحق في استعادة قيمة السهم بكامله ولو خسرت الشركة. نقول النوع الثالث أسهم امتياز تعطي أصحابها الحق في استعادة قيمة الأسهم بكاملها عند خصية الشركة قبل المساهمين ولو خسرت الشركة، فهذا أيضا محرم لا يجوز، لأن العلماء رحمهم الله يذكرون بأن الوضيعة، يعني إذا كان هناك خسارة فإن الوضيعة تكون على قدر المال، وعلى هذا فيدخل يشترك جميع الشركاء في الوضيعة في الخسارة. أما قوله يخصص لبعض الشركاء أن له أن يسحب أسهمه ولا يدخل في الخسارة فهذا شرط باطل. الشركة مبناها على العدل، وذلك بأن يشترك الجميع في المغنم والمغرب، كما أنهم يشتركون في الربح أيضا يشتركون في الخسارة، وهذا هو أهم شروط الشركة أن تقوم على العدل، وذلك بأن يشترك الجميع في المغنم والمغرب. فكما أنهم يشتركون في الربح أيضا يشتركون في الخسارة. وأما قوله توضع أسهم امتياز لبعض الشركاء بحيث أنه لا يدخل في الخسارة يستحق أن يسحب أسهمه عند تصفية الشركة قبل الآخرين ولا يدخل في الخسارة فهذا لا يجوز، لما ذكرنا أن الشركة مبناها على الأجر. والعلماء رحمهم الله يقولون بأن الوضيعة على قدر المال. النوع القسم الرابع أسهم امتياز تعطي المساهمين القدامى الحق في الاكتتاب قبل غيرهم. النوع الرابع أسهم امتياز تعطي المساهمين القدامى الحق في الاكتتاب دون غيرهم. هذا النوع من الأسهم جائز ولا بأس به لأنه يشمل الجميع، ولأن المساهمين لهم الحق في أن لا يدخلوا أحدا معهم في الشركة. يقول هذا النوع لو أن هذه الأسهم أسهم الامتياز قالت شرطت أن الحق أو الأولوية في الاكتتاب والدخول في الشركة مرة أخرى إنما هو لمن شارك أولا، فنقول بأن هذا جائز ولا بأس به لأن هذا لا يختص بأحد من الشركاء دون غيره، فهو يشمل الجميع، ولأن المساهمين لهم الحق في إدخال شريك جديد معهم أو عدم إدخاله. النوع الخامس الأسهم التي تعطي أصحابها أكثر من صوت، وهذا لا يجوز. الأسهم التي تعطي أصحابها أكثر من صوت وهذه الأسهم لا تجوز بما فيها من التفاوت في الحقوق بدون مبرر شرعي. المسألة الثانية حكم المشاركة في أسهم الشركات لا في الأعمال المشروعة في الأصل إلا أنها تتعامل بالحرام أحيانا. حكم المشاركة في أسهم الشركات ذات الأعمال المشروعة في الأصل إلا أنها تتعامل بالحرام أحيانا. وهذا مثلا الشركة الفلانية لأن تدعو إلى الاكتتاب، الشركة الفلانية أعمالها مباحة إلا أن لها أعمالا محرمة في بعض الأحيان أو دائما، لكن هذه الأعمال يسيرة إلى آخره. فحكم الدخول في مثل هذه الشركات التي أعمالها مباحة وقامت على عمل مشروع إلا أنها في بعض الأحيان تتعامل بالمحرم. هذه المسألة وهذا مثاله ما حصل قبل أشهر فيما يتعلق بشركة الاتصالات. شركة الاتصالات شركة قائمة على أعمال مباحة من المنافع المعروفة في الاتصال وخدمة الهاتف وغير ذلك من الخدمات إلا أن لها أعمال محرمة أحيانا. فهل الدخول في مثل هذه الشركة وغيرها من الشركات التي قامت على أعمال مباحة إلا أنها تعامل أحيانا بالحرام، فهل الدخول هنا جائز أو ليس جائزا؟ الاكتتاب في مثل هذه الشركة هل هو جائز أو ليس جائزا إلى آخره. أشهر الأقوال في هذه المسألة ثلاث أقوال. القول الأول أن هذا لا يجوز، أن الاشتراك في مثل هذه الشركات لا تجوز التي أصل أعمالها مباحة إلا أنها تتعامل بالقرض الربوي أحيانا أخذا وإعطاء. قالوا بأن هذا لا يجوز، وهذا ذهب إليه جمع من الباحثين، يعني ذهب إليه جمع من الباحثين الذين بحثوا في هذه المسألة، استدلوا على ذلك بأدلة، لكن يعني الإسهاب في ذكر الأدلة ومناقشات هذا يطول جدا، لكن نذكر أبرز الأدلة التي استدل بها من قال بالإباحة ومن قال بالمنع ومن فسر كما سيأتي إن شاء الله. فالذين قالوا بالتحريم استدلوا بأدلة، من هذه الأدلة عموم أدلة تحريم الربا، عموم أدلة تحريم الربا كقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، وأيضا قول الله عز وجل وأحل الله البيع وحرم الربا، وحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء، قال هم سواء. وقالوا المساهم، يعني وجه الدلالة من هذه الأدلة، قالوا المساهم في مثل هذه الشركات التي ترابي هو مراد، سواء كان الربا قليلا أو كثيرا، ولا يجوز للمسلم ذلك، لا يجوز للمسلم ذلك أو أن يستمر فيه ولو كان قليلا. وكذلك أيضا استدلوا بما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وقال النبي عليه الصلاة والسلام عن شيء، إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوا، وهذا يعم كل شيء سواء كان قليلا أو كثيرا، فهو يعم المحرم القليل وكذلك أيضا المحرم الكثير، فلا ليس هناك تفصيل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن شيء يشمل كل شيء، هذه نكرة في سياق الشرط فتعم القليل والكثير من صيغ العموم. وكذلك ايضا استدلوا قالوا الدور الثالث، قالوا ايضا انه ينظر الى المصالح المترتبه على القول بالمنع، فهناك مصالح كثيره تترتب على القول بالمنع، من ذلك التخلص من مفاسد الربا، ومن ذلك ايضا منع المسلمين من المشاركه في الشركات التي تقع في الربا، مما يشجع المؤسسات الربويه الى اخره، ويؤدي هذا ايضا الى فتح ابواب للاعمال المشروعه لكي يستثمر فيها المسلمون أموالهم، وأيضا يشجع مثل هذه المؤسسات التي تتعامل بالحرام أن تترك هذا الحرام. وكذلك أيضا استدلوا قالوا قاعدة أنه إذا اجتمع الحلال والحرام فإنه يغلب الحرام ولو كان قليلا، إذا اجتمع الحلال والحرام فإنه يغلب الحرام ولو كان قليلا، اللهم إلا إذا كان الحرام غير منحصر فإنه يكون معفوا عنه، كما إذا اختلط في بلد حرام، كما إذا اختلط في هذا البلد حرام، هذا غير منحصر، هذا غير منحصر. قال الحرام ما يستثنى من ذلك إلا إذا كان الحرام غير منحصر فإنه يعفى عنه، كما إذا اختلط في البلد حرام لا ينحصر فحينئذ يعفى عنه للمشقة. الرأي الثاني في هذه المسألة قالوا بأن الدخول في مثل هذه الشركات التي أعمالها مشروعة لكن قد تتعامل بالحرام أحيانا، هذا جائز بشرط، ألا ينص، يعني بشرط ألا ينص نظامها الأساسي على التعامل بالربا. قال بأن هذا جائز الدخول لكن بشرط ألا ينص نظامها الأساسي على التعامل بالربا، فإذا نص نظامها الأساسي على أنه يتعامل بالربا فمن أجل الدخول، لأن تكون قد وقعت على عقد الربا من الأصل، يعني الأصل. وأيضا قالوا يقدر العنصر الحرام الذي دخل على عائلة الأسهم ويستبعد. الرأي الثاني قالوا بأن الدخول في مثل هذه الشركة جائز
بشرط أن لا ينص نظامها الأساسي على التعامل بالربا مع تقدير عنصر الحرام واستبعاده من عائدات الأسهم، يستبعد من عائدات الأسهم ويصرف في وجوه الخير. يعني هذا هو الرأي الثاني. يستمع على هذا بأدلة، نذكر من أهم أدلتهم. قالوا استل بقاعدة يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا، ويغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع. فمثل هذا الحرام جاء تبعا ولم يأتي استقلالا، وإذا كان تابعا فإنه يكون مغتفرا، يكون مغتفرا. وهذه القاعدة لها أمثلة في الشريعة، يعني لها أمثلة في الشريعة. فمثلا النبي عليه الصلاة والسلام حرق نخل بني النضير. هذا التحرير، هذا التحرير يؤدي إلى قتل شيء من الحشرات والطيور وغير ذلك بالنار، عند النار قتل مثل هذه الحيوانات بالنار، ولا يعذب بالنار إلا رب النار. لكن هذا القتل بالنار والتعذيب بالنار إنما جاء، يعني إنما جاء تبعا، فما لما كان تابعا ولم يكن مقصودا لذاته، لم يكن مقصودا استقلالا، فإن هذا جائز ولا بأس به. العلماء أيضا يذكرون لهذا أمثلة كثيرة، نذكر من هذه الأمثلة. يقولون الذئب في التمر، الذئب في التمر، كون الإنسان يأخذ التمرة ويأكلها وفيها شيء من الذئب، هذا جائز ولا بأس به لأنه تابع ويتبه تبعا ما يتبه استقلالا. لكن لو أخرج هذا الذئب ثم أكله قالوا هذا لا يجوز، ليس له أن يأكله لأنه لم يكن هنا تابعا وإنما أكله استقلالا. استدل بهذه القاعدة، قالوا هذا نظير هذا، هذه شركة أعمالها 90% أو 95% حلال، وهذه الأشياء تكون تابعة ولم تكن مقصودة لذاتها. ولهذا نص في هذا القول أن لا ينص نظامها الأساسي على التعامل بالربا. وأصحاب القول الأول الذين منعوا من ذلك قالوا بأن هذه القاعدة الاستدلال بها في مثل هذا خطأ. قالوا هذه القاعدة ذكرها العلماء رحمهم الله في الأمور التي تنتهي، يعني ما يستمر، ما يستدل بهذه القاعدة على أن الإنسان يستمر في شيء محرم، لكن هذه أمور تنتهي، عقود أو أفعال إلى آخره تنتهي، فهنا يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع. أن الشركات هذه التي تتعامل بالحرام فهذه تستمر، فلا نقول للمسلم يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا واستمر في فعل محرم، لكن هذه القاعدة يستدل بها العلماء رحمهم الله على عقود وأفعال تفعل ثم تنتهي. أن قولة اتخذ وسيلة إلى فعل محرم فقالوا بأن هذا غير صحيح ولا يصح لسبلات. ففرق بين هذه الشركات وبين مثل هذه الأعمال التي تنتهي، فهذه الشركات يستمر على فعل المحرم، فلا يقال بأنك تستمر على فعل المحرم إلى آخره. كذلك أيضا استدلوا بقاعدة الحاجة تنزل منزلة الضرورة، يعني الحاجة تنزل منزلة الضرورة، فالحاجة إذا عمت فقالوا بأنها تنزل منزلة الضرورة، والضرورات تبيح المحظورات، الضرورات تبيح المحظورات. وهذا أيضا من منع الدخول في مثل هذه الشركات أجاب عن هذه القاعدة بجوابين. الجواب الأول أن أكثر العلماء على خلاف هذه القاعدة، أكثر العلماء على أن الحاجة لا تقوم مقام الضرورة، يعني هذا جاء في شرح الفرائض، الأكثر أن الحاجة لا تقوم مقام الضرورة. والجواب الثاني قالوا بأن قاعدة الحاجة تقوم مقام الضرورة، هذه ذكر لها العلماء رحمهم الله قيودا وشروطا إلى آخره، فليست على إطلاقها، وذكروا من هذه القيود ألا يأتي نص من الشريعة بالمنع، فإذا جاء نص من الشريعة بالمنع فإنه الحاجة لا تنزل منزلة الضرورة. وهنا قالوا جاء النص من الشريعة بمنع الربا، وأيضا قالوا أيضا من القيود أن هذه الحاجة إنما تكون في الأشياء التي ورد بها نص من الشارع، مثل جواز عقد السلام وعقد الإجارة وجواز تبديد الإناء ولبس الحرير لدفع القمل والحكة وغير ذلك. وكذلك أيضا من الأدلة التي ذكروها قالوا يستدل أيضا بقاعدة ما لا يمكن التحرز منه فهو عفو، يعني قالوا يستدل بقاعدة ما لا يمكن التحرز منه فهو عفو، ومثل هذه الأشياء المحرمة إلى آخره لا يمكن التحرز منها. وأيضا أجيب عن هذا موقف هذا، قالوا بأن الذي لا يمكن التحرز منه ويكون عفوا إذا كان يترتب عليه حرج ومشقة، وكون الإنسان لا يدخل في مثل هذه الشركات لا يترتب عليه حرج ومشقة، فكون الإنسان الآن أناس دخلوا وأناس لم يدخلوا، الذين لم يدخلوا لم يصبهم حرج ومشقة، بإمكانهم أن يستثمروا أموالهم في أشياء أخرى يعني مباحة. الرأي الثالث الذي فيه التفصيل قالوا تفصل الشركات لا تقل من أمرين، الأمر الأول أن يكون موضوع نشاطها محرما، النشاط يكون محرم، يعني هذه الشركة قامت لبيع الخمر أو تصنيع الخمر أو الخنزير أو الربا أو نحو ذلك، فهذا لا يجوز الدخول فيها، لا يجوز الدخول فيها ولا تداول السمية بيعا ولا شراء وإلى آخره. فقالوا إذا كان موضوع نشاطها محرما في الأصل فهذه لا يجوز الدخول فيها. القسم الثاني هو موضع البحث، إذا كان موضوع نشاطها مباح لكنها تتعامل بالأشياء المحرمة أحيانا فهذه قالوا يفصل بين الشركات الصغيرة وبين الشركات الكبيرة، فالشركات الكبيرة ذات الخدمات العامة التي تؤدي خدمات ضرورية للمجتمع قد تعجز عنها الدول، قالوا الشركات العامة الكبيرة ذات الخدمات الكبيرة التي تؤدي خدمات ضرورية للمجتمع قد تعجز الدولة عن القيام بمثل هذه الخدمات، قالوا هذه لا بأس بالدخول بها بخلاف الشركات الصغيرة فلا يجوز الدخول بها. فأصبحوا يقسمون الشركات ذات أقسام، القسم الأول شركات أصل نشاطها محرم قالوا هذه لا يجوز الدخول فيها، شركات أصل نشاطها مباح لكن تتعامل بالمحرم أحيانا وهي صغيرة قالوا هذه لا يجوز الدخول فيها. القسم الثالث شركات أصل عملها مباح ولكنها شركات كبيرة تؤدي خدمات كبيرة للمجتمع فهذه قالوا بأنه يجوز الدخول فيها، ويعللون على هذا قالوا وجود المصلحة الكبيرة في قيام هذه الشركات، التي تعنى بالخدمة العامة. قالوا أن المصلحة هنا إن كونها تقوم مثل هذه الشركات هذه مصلحة كبيرة في قيام هذه الشركات التي تعنى بالخدمات بهذه الخدمات العامة. لكن أجيب عن هذه الدليل السلبي بجوابين. الجواب الأول أن المصلحة لكي تكون معتبرة لا بد يعني أن العلماء ذكروا لها شروطا، من هذه الشروط أن لا تخالف النص، يعني أن لا تخالف النص، فإذا كان فيها مخالفة للنص فإنه لا يجوز. والوجه الثاني قالوا بأنه ينافع في المصلحة، قد يقال بأن المصلحة عدم الاشتراك بما يترتب على ذلك من مصالح، وهو فتح أبواب لشركات مباحة مشروعة، أيضا إلزام مثل هذه الشركات للمعاملات المباحة المشروعة، حيث أن أصحاب هؤلاء الشركات يهمهم دخول الناس ومشاركتهم إلى آخره، فكون الناس يحجمون عن الدخول معهم هذا يدفعهم إلى تحسين أوضاعهم. هذا ما يتعلق بالدخول في مثل هذه الشركات. بقي علينا مسألتان في السندات. السندات جمع سند، والسند في اللغة انضمام الشيء إلى الشيء، في اللغة انضمام الشيء إلى الشيء. وأما في الاصطلاح فعرف بأنه صك قابل للتداول تصدره الشركة، صك قابل للتداول تصدره الشركة يمثل قرضا طويل الأجل يعقد عادة عن طريق الاكتتاب العام. يعني السندات قالوا في تعريفها صك قادر للتداول تصدره الشركة يمثل قرضا طويل الأجل يعقد عادة عن طريق الاكتتاب العام. ما الفائدة من السندات؟ السندات هي عبارة عن قروض، لكن ما الفائدة؟ بعض الشركات وخصوصا الكبيرة تلجأ إلى السندات لحاجتها إلى الأموال، تحتاج إلى مال، إما لأن توسع أعمالها التجارية أو لتوفي ببعض ديونها والمستحقات عليها أو غير ذلك من الأغراض، فتقوم بطرح سندات للجمهور في الأسواق، تطلب من الجمهور الدخول الاكتفاء في هذه السندات. هم لا يريدون أن يدخل معهم شريك، يريدون الشركة خاصة بشركائها فقط المساهمين فيها، لا يريدون من أحد أن يدخل معهم كشريك. يشجعون بدلا ما يطرحون أسهم في الشركة فيأتي الناس ويدخلون معهم شركاء ويزاحمونهم في الأرباح، يقومون بطرح السندات، سندات يعطون عليها فوائد، سندات يعطون عليها فوائد، يأخذون من الناس هذه الدراهم منهم على شكل قروض، على شكل قروض، ويعطون على هذه القروض فوائد. فهم يقترضون من العملاء أو يقترضون من الجمهور ولا يدخلون الجمهور، هم ليس لهم رغبة في أن يدخل أحدا معهم شريكا، فيستفيدون من أموال الناس ويعطون الناس أموالا أو الجمهور فوائد على هذه القروض. ولهذا يعني جماهير المتأخرين على أن هذه السندات محرمة ولا تجوز، لأنها ظاهر أنها قروض بتائبة، وقد تصدرها الشركات، قد تصدرها الحكومات، يعني أيضا قد تصدرها الدول. فهذه السندات جماهير المتأخرين على أنها محرمة ولا تجوز، يعني محرمة ولا تجوز. ولهذا لهذا ذكر بعض الباحثين أن القول بإباحة مثل هذه السندات أنه قول قديم، يعني أن الناس الآن يكادون يتفقون على أنها محرمة لأنها قروض بفائدة، ولهذا صدرت فيها الفتاوى في تحريمها. فالأزهر أخرج فتوى تاريخ 1982 للميلاد أنها محرمة. كذلك أيضا ندوة الأسواق المالية بالمغرب بالرباط عن 1410 أيضا أصدرت فتوى في تحريم هذه السندات. أيضا مجمع الفقه الإسلامي في جدة أخرج أيضا فتوى عن 1410 أن هذه محرمة ولا تجوز. فتبين أن السندات أنها محرمة ولا تجوز، وأنها عبارة عن قروض بفائدة، عبارة عن قروض بفائدة. وقد ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن الإجماع منعقد على تحريم اشتراط الزيادة في القرض. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله بن حزم بن قدامة كلهم ذكروا على أن الإجماع منعقد على أن اشتراط الزيادة في القرض أنه محرم ولا يجوز. نذكر فرقا بين أو شيئا من الفروق باختصار بين الأسهم والسندات. ذكر الباحثون فروقا كثيرة بين الأسهم والسندات. من هذه الفروق أولا أن حامل السند دائم للشركة، وأن حامل السهم فهو شريك في الشركة. حامل السند هذا دائم للشركة، وأن حامل السهم فهذا شريك. الفرق الثاني أن حامل السند له فائدة، له فائدة ثابتة في موعد محدد، سواء ربحت الشركة أو لم تربح الشركة. لحامل السند هذا له فائدة ثابتة في موضع في موعد محدد، سواء ربحت الشركة أو لم تربح، بخلاف حامل السهم. حامل السهم هذا يستحق الأرباح إذا ربحت الشركة، أما إذا خسرت الشركة فإنه لا يستحق شيئا. أيضا من الفروق أن حامل السهم له الحق في أن يحضر جمعيات المساهمين، وأن يقوم بالتصويت، وأن يقوم بالرقابة على أعمال مجلس الإدارة، إدارة الشركة، بخلاف حامل السند. فحامل السند ليس له حق في ذلك، فلا يتمكن من حضور جمعيات المساهمين، أو أن يراقب الإدارة، أو أن يقوم بالتصويت إلى آخره، لأن ذكرنا أنه دائن للشركة. كذلك أيضا من الفروق قالوا كل شركة فهي مساهمة، وليس كل شركة لها سندات. وكل شركة لها أسهم، لكن ليس كل شركة لها سندات. ليس كل الشركات تصدر سندات، بعض الشركات قد لا تحتاج إلى الأموال، عندها أموال، عندها سيولة لا تحتاج، لكن بعض الشركات تحتاج. فبعض الشركات تكون مساهمة تصدر أسهم وتصدر سندات، لكن بعض الشركات لا تصدر السندات، يعني لأنها ليست بحاجة إلى ذلك. كذلك أيضا لا أقتصر على هذا الفرق الأخير. حامل السهم ليس له أن يطالب بالقيمة ما دامت الشركة قائمة، ما دامت الشركة قائمة لم تفض، ليس له أن يطالب بالقيمة. أما بالنسبة لحامل السند فله أن يطالب بالقيمة، لأن هذا قرض في أجل أو لأجل معين، فإذا جاء الموعد المحدد فله أن يطالب الشركة بقيمة السند. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم. هذه بيع الأسهم ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن تكون الأسهم أصلا ذاتها محرم، فهذا معروف أنه لا يجوز، والاتفاق على ان هذا غير جائز. القسم الثاني ان تكون اعماله مباحة تعامل بالحرام احيانا فينبنى على ثلاث رضي قرنة. الذين قالوا الدخول معها محرم قالوا بيع الاسهم ايضا بيع اسهمها محرم. والذين قالوا بان الدخول معها جائز قالوا بان بيع الاسهم هذا جائز ولا باس به على حسب الخلاف الذي ذكرناه. يعني باقي الزكاة صعب جدا. الزكاة المجمع الفقهي ذكر بالنسبة لي إذا كانت الشركة تخرج الزكاة فهذا أمر ظاهر. إذا كانت الشركة تخرج الزكاة أو الدولة تطالب الشركة بالزكاة فهذا أمر ظاهر. لكن إذا كانت الشركة ما تخرج الزكاة فالمجمع مجمع الفقه الإسلامي قال بأن العميل لا يخلو من أمرين. الأمر الأول أن يقصد بذلك بالدخول في هذه الشركة الاستثمار البيع والشراء في الأسهم فقال هذه عروض تجارة. يعني هذه عروض تجارة. فإذا كان لا ما يقصد البيع والأسهم وإنما يقصد الريع يأخذ الأرباح يستمر. فقالوا إذا قبض الربح الريع يزكي إذا حل عليه الحول. هذا الرأي الأول. الرأي الثاني رأي الشيخ عبد الله المنيع قال بأن الشركات هذه تنقسم إلى قسمين. القسم الأول يقصد بذلك الاستثمار عن طريق البيع والشراء إلى آخره فهذا يزكي زكاة عروض التجارة. القسم الثاني ما يقصد إنما يقصد الاستثمار وأخذ الربح فهذا ينبني على الشركة. فإن كانت الشركة شركة زراعية فهو يخرج زكاة الزروع العشر إن كان يسقى بمؤونة العشر إن كان يسقى بمؤونة نصف العشر إن كان يسقى بمؤونة أو العشر إن كان يسقى بلا مؤونة. إن كانت شركة أغنام فهو ينظر هل الأغنام هذه بالتجارة أو المتخذة للدر والنصر حسب ما يذكره العلماء رحمهم الله.